www.awr.org. الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. أرق التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر مع أمنيات الخير والسلام من فريال حسين والمخرج نجيب بلاي ودعوة من أسرة إذاعتنا لمتابعة برامجنا المعدة لهذا اليوم. رافقونا أولا إلى استوديو الأخبار لنتعرف على أبرزها بصحبة الزميل كفاح الحبيب.
مستمعينا الكرام أهلا بكم. قتل 7 أشخاص وأصيب 21 آخرون بجروح في أعمال عنف وقعت في مناطق متفرقة من العراق خلال الساعات 24 الماضية. الناطق باسم عمليات بغداد اللواء قاسم عطا قال أن عبوة ناسفة انفجرت قرب خزان الماء في حي القاهرة ببغداد مستهدفة جمعا من المواطنين، ما أدى إلى مقتل مدني وإصابة 14 آخرين بجروح مختلفة. وكان مصدر في الشرطة قال في وقت سابق أن مدنيين أصيبا بجروح في انفجار عبوة ناسفة في منطقة النهضة وسط بغداد. قال مسؤول قضائي أن الصحفي الذي رمى الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش بحذائه سيمثل للمحاكمة يوم 19 من الشهر الحالي بتهمة الاعتداء على رئيس دولة زائر والتي تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 15 عاما في حدها الأقصى. وقال المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار البرقدار إن محكمة الاستئناف العراقية رفضت الالتماس الذي قدمه محامي الدفاع عن منتظر الزيدي لتغيير التهمة وقضت بأن القرار في ذلك يرجع إلى المحكمة الجنائية. قال المسؤول العسكري الأمريكي عن تدريب قوات الأمن العراقية أن انهيارا في أسعار النفط سيمثل انتكاسة في قدرة العراق على إعادة بناء وتدريب وتسليح قواته الأمنية. اللتنانت جنرال فرانك هيلمك قال في مقابلة إن هذا العام هو الأول الذي لا يملك العراقيون فيه الأموال لنمو قوات الأمن بالسرعة التي يريدون، مشيرا إلى أن سعر النفط وصل في العام الماضي إلى 120 دولارا للبرميل فيما كان لدى قوات التحالف مليارات الدولارات لتقدمها لهم في العام الذي سبقه. وقال هيلمك إن كبار المسؤولين العراقيين يتقبلون ببطء فكرة أنه سيتعين عليهم إبطاء المشتريات والنمو بتأجيل خطط مثل شراء عربات مسلحة أو طائرات شحن. عادت القوات السلفادورية المنضوية تحت لواء قوات التحالف الدولي العاملة في العراق السبت إلى بلادها بعد مشاركة في عمليات ترسيخ الأمن وإعادة الإعمار. يذكر أن 5 عسكريين قتلوا وأصيب قرابة 20 آخرين بجروح من القوات السلفادورية المؤلفة من 200 جندي طيلة خدمتها في العراق التي امتدت لخمسة أعوام ونصف العام. وسلفادور هي الدولة الوحيدة في أمريكا اللاتينية التي أبقت قواتها في العراق حتى انتهاء تفويض الأمم المتحدة في 31 من كانون أول الماضي. قالت الشرطة الأسترالية أن عدد قتلى حرائق الغابات في أستراليا ارتفع إلى 84 قتيلا ما يجعلها الأسوأ في تاريخ البلاد. هذا وما زال آلاف من رجال الأطفاء يكافحون لإخماد عشرات الحرائق في ولايتي فيكتوريا ونيو ساوث ويلز حيث ألحقت النيران الدمار بعدد من البلدات شمال مدينة ملبورن مساء أمس. رئيس الوزراء في ولاية فيكتوريا الأسترالية جون برومبي قال اليوم
الحرائق لم تخمد بعد، إنها ستتواصل أكثر فأكثر، ما زال لدينا 10 أو 12 منها وهو أمر خطير فيما ابتلينا 26 من الحرائق التي ما زالت خارج حدود السيطرة.
قال الرئيس الإيراني السابق محمد خاتمي أنه سيرشح نفسه مرة أخرى في انتخابات الرئاسة التي ستشهدها البلاد في حزيران المقبل. خاتمي الذي شهدت إيران تحسنا في علاقاتها مع الغرب أثناء توليه رئاسة البلاد في الفترة بين عامي 97 و2005 قال خلال اجتماع لجماعة سياسية مؤيدة للإصلاح أنه يعلن أنه سيشارك بجدية كمرشح في الانتخابات المقبلة. قالت إسرائيل إن صاروخين أطلقا من قطاع غزة سقطا في جنوب البلاد دون أن يسفر عن وقوع قتلى أو جرحى. الجيش الإسرائيلي قال أن صاروخين أطلقا من شمال قطاع غزة، فيما ذكرت الشرطة الإسرائيلية أن الصاروخ الأول سقط على مزرعة تعاونية قرب بلدة سدروت الجنوبية فألحق أضرارا بثلاث سيارات، وأشارت إلى أن الصاروخ الثاني أطلق بعد عدة ساعات وسقط خارج مدينة عسقلان. قال نائب رئيس الوزراء الروسي سيرجي إيفانوف أن العرض الأمريكي حول العلاقات بين حلف شمال الأطلسي وروسيا إيجابي للغاية. وكان نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن قال في كلمة ألقاها أمام مؤتمر أمني في ميونخ بألمانيا أن الوقت حان لإنهاء التدهور الخطير في العلاقات بين موسكو وحلف شمال الأطلسي. إيفانوف الذي كان يتحدث للصحفيين قبل اجتماع مع بايدن قال أن ما وجده على وجه التحديد إيجابيا في تصريحات بايدن يتمثل بقوله العودة إلى نقطة البداية. قال جنرال أمريكي إن العملية العسكرية الأمريكية في أفغانستان لن تتأثر باحتمال إغلاق قاعدة مناسة الجوية الأمريكية في قرغيزستان. نائب قائد دعم القوات الأمريكية والقوات التي يقودها حلف شمال الأطلسي في شرق أفغانستان البريغادير جنرال جيمس ماكانفيل أكد أن القوات لا تعتمد على طريق واحدة، مؤكدا وجود طرق عديدة لديها لجلب الأفراد والمعدات إلى أفغانستان. الجنرال ماكونفيل أضاف أن الأماكن التي تستخدمها القوات الأمريكية تستفيد اقتصاديا من وجودها فيه. تعهد زعيم المعارضة في مدغشقر بمواصلة الاحتجاجات ضد الرئيس مارك رافولو مانانا بعد يومين من مقتل متظاهرين مناهضين للحكومة. وجابت قوات أمن مدججة بالسلاح الشوارع المحيطة بالقصر الرئاسي حيث اشتبك آلاف المتظاهرين مع قوات مكافحة الشغب أمس، فيما قال ضابط كبير بالشرطة إن ما يصل إلى 25 شخصا قتلوا عندما فتحت قوات الأمن النار على المحتجين. مستمعين الأعزاء، قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار.
تحية السلام والمحبة لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين والمخرج نجيب بلاي. نرافق الآن أعزائي الزميل ناظم ياسين في متابعة لأبرز الأحداث السياسية عبر ملف العراق الإخباري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي ومن أبرز محاوره اليوم. أوباما يدرس ثلاثة جداول زمنية مقترحة لسحب القوات الأمريكية من العراق، والساحة السياسية العراقية تشهد حراكا باتجاه إعادة التحالفات. فيما تشير التقارير الواردة من واشنطن إلى أن مخططين دفاعيين أعدوا ثلاثة اقتراحات في شأن الانسحاب من العراق لعرضها على الرئيس الأمريكي باراك أوباما، قال مسؤولون أن كبار القادة العسكريين يفضلون الخيار الأبطأ من بين السيناريوهات المطروحة. التقارير أفادت خلال اليومين الماضيين بأن الجداول الزمنية المقترحة تتضمن خيارات لسحب القوات من العراق خلال 16 شهرا أو 19 شهرا أو 23 شهرا. يشار إلى أن الفترة الأولى من بين هذه الخيارات كانت محور الحملة الانتخابية الرئاسية لأوباما الذي تعهد بسحب القوات القتالية من العراق خلال 16 شهرا من وصوله إلى البيت الأبيض. ونقل عن مسؤول دفاعي أمريكي قوله السبت إن قائد القوات الأمريكية الوسطى الجنرال ديفيد بيتريوس وقائد القوات متعددة الجنسيات في العراق الجنرال ريموند أوديرنو يؤيدان خيار سحب القوات خلال 23 شهرا كي لا تتعرض المكاسب الأمنية التي تحققت إلى الخطر. وأشارت وكالة رويترز للأنباء إلى تصريحات لأوباما مفادها أنه حتى في حال سحب جميع الوحدات المقاتلة من العراق فسوف تبقي الولايات المتحدة قوة هناك لتدريب أفراد الأمن العراقيين وحماية الدبلوماسيين الأمريكيين والقيام بمهام لمكافحة الإرهاب. وفيما يتوقع أن يعلن أوباما استراتيجيته تجاه العراق ومنطقة الشرق الأوسط منتصف آذار المقبل بدأت ملامح السياسة الخارجية الخارجية في عهده تتوضح من خلال الكلمة التي ألقاها نائبه جو بايدن في مؤتمر أمني دولي في ميونخ السبت، وأشار فيها إلى استعداد واشنطن للحوار مع طهران مع التلويح بمواصلة الضغط والعزلة في حال عدم تخليها عن برنامجها النووي. ولمزيد من التحليل أجرت إذاعة العراق الحر المقابلة التالية مع الباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور عماد رزق، الذي أعرب عن اعتقاده بأن أي حوار تجريه واشنطن مع طهران في المرحلة المقبلة سيكون في إطار عدم إفساح المجال لمزيد من التحكم الإيراني داخل المجتمع العراقي، إضافة إلى الانسحاب ببطء وحذر مع التعامل بكل دقة مع الجانب الإيراني على حد تعبيره.
أولا، لقراءة ما يجري منذ فترة ليس ببعيدة من الناحية الاستراتيجية ومن ناحية القراءة للسياسة الخارجية الأمريكية في المرحلة الأخيرة، يمكننا أن نفهم أن الرئيس أوباما سوف يعتمد السياسة الخارجية المتحركة التي تعتمد على مبدأ التقدم خطوة خطوة وليس من الناحية الاستراتيجية باكج ديل. فلذلك نحن نعتقد أن موضوع الانسحاب من العراق أو إعادة انتشار القوات الأمريكية في العراق أو ما يشبه تطبيق الاتفاقية الأمنية الموقعة أخيرا، نعتقد أنه سوف يأتي في ظل الإعلان في المرحلة المقبلة عن نتائج الانتخابات الإيرانية، نتائج الانتخابات في إسرائيل، نتائج عملية التسوية التي يجري الإعداد لها بين الجانب الفلسطيني والجانب الإسرائيلي من جهة، وكل هذه العوامل يمكن أن تدخل في إطار إعادة رسم السياسة الخارجية للإدارة الجديدة.
دكتور عماد رزق، فيما يتعلق بإيران، تحدث نائب الرئيس الأمريكي أثناء المؤتمر الأمني الدولي في ميونخ يعني عن سياسة الحوار مع طهران، وهل تعتقد أن في المرحلة المقبلة قد نشهد حوارا أمريكيا إيرانيا في العراق تحديدا يكون امتدادا للحوارات السابقة التي ضيفتها بغداد؟
يعني الحوار بين الإيراني بخصوص العراق والجانب الأمريكي هي موجودة ومستمرة وربما تطورت في فترات وتراجعت في فترات أخرى، إنما أعتقد أن التقييم الذي جرى للسياسة الأمريكية خلال السنوات الماضية وبخاصة في العلاقة مع الجانب الإيراني، نستنتج أن خلال هذا الحوار الطويل والماضي أو المباشر أو غير المباشر، عملية التفاوض بشكل واسع وبشكل طرح كل الملفات في وقت واحد أثبت فشله. فلذلك يمكن قراءة أن حديث يعني نائب الرئيس الأمريكي بايدن خلال المؤتمر في ميونخ يأتي من سياسة التقدم خطوة خطوة، ومقابل كل خطوة إما يكون هناك عقوبات أو يكون هناك حوافز لمزيد من التقدم إذا كان هناك من تجاوب في الجانب الإيراني.
دكتور عماد رزق، فيما يتعلق بالخيارات التي قدمها الجيش الأمريكي للرئيس أوباما، يعتقد أن بين هذه الخيارات خطط تشير إلى يعني فترات الانسحاب التي لا يريدها أو لم يكن يتحدث عنها أوباما خلال حملته، يعني هي أكثر من 16 شهرا، وفي الوقت نفسه تشير التقارير إلى أن يعني القادة العسكريين الأمريكيين يفضلون تباطؤا في الانسحاب. هل تعتقد أنه سوف يميل إلى هذا الرأي العسكري ويتخلى عن عزمه الانسحاب المبكر؟
أعتقد أن أفضل واقع لقراءة سياسة الرئيس أوباما في المرحلة المقبلة هو ما قرأناه في الفورين أفير من مقال، وهو أكثر من مقال، هو دراسة لوزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس، ومن مقالات أخرى لريتشارد هاس حول مستقبل الشرق الأوسط ومستقبل العراق وكيف يمكن أن يكون العراق في المرحلة المقبلة. أعتقد أن التلخيص كل هذه العناوين وكل هذه الاقتراحات للرئيس أوباما يمكن الحديث عنها أنها يمكننا الحديث أن المرحلة المقبلة سوف تكون مرحلة ما بعد الاتفاقية الأمنية، وأن أي حوار مع الجانب الإيراني سوف يأتي من إطار عدم فسح المجال أمام انسحاب سريع للقوات الأمريكية، يفتح المجال لمزيد من السلطة ولمزيد من التحكم الإيراني داخل المجتمع العراقي. لذلك التراجع ببطء بحذر مع التعامل مع الجانب الإيراني بكل دقة.
الباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور عماد رزق متحدثا لإذاعة العراق الحرة من بيروت، شكرا جزيلا لك. في محور التحالفات السياسية التي بدأت ملامح إعادة تشكيلها تلوح في الأفق إثر إعلان النتائج الأولية لانتخابات مجالس المحافظات العراقية، ذكر نواب أن الأيام المقبلة ستشهد حوارات مكثفة ومتعددة الأطراف، فيما اعتبر محللون أن إعادة التحالفات هي من الأمور المألوفة في الدول ذات الديمقراطيات الناشئة. مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد ليث أحمد تابع الحراك الذي تشهده الساحة السياسية ووافانا بالتفاصيل في سياق التقرير الصوتي التالي.
بعد أن أعلن عن النتائج الأولية للانتخابات التي أفرزت تقدم بعض القوى السياسية وتراجع أخرى، بدأت بعض القوى بالتحرك لإنشاء تحالفات يتم من خلالها إدارة مجالس المحافظات. هذا الحراك ابتدأته أكثر القوائم حصولا على الأصوات في تلك الانتخابات، وهي قائمة ائتلاف دولة القانون التي تزعمها رئيس الوزراء نور المالكي. وفي بيان صادر عن حزب الدعوة الإسلامية حصلت إذاعة العراق الحر على نسخة منه، دعا كل الفائزين إلى ضرورة العمل المشترك لتحمل المسؤولية الوطنية التي تحتاج إلى جهد جميع الفائزين وغير الفائزين، مبديا استعداده الكامل للتعاون والتنسيق مع القوائم الفائزة في كل المحافظات. وفي تصريح خاص بإذاعة العراق الحر، أشار القيادي في حزب الدعوة عبد الهادي حساني إلى الرغبة في إنشاء التحالفات.
هناك رغبة كبيرة بأن تتلاحم كل الجميع الفائزة في مجالس محافظات منسجم بعضها البعض ومتكاتفة ككل، وليس معارض وغير معارض، وإنما جميع المفروض يكونوا بناؤون لأنهم معنيون بالبناء وليس معنيين بالمعارضة. معارضة مجلس النواب وليس مجلس المحافظات.
قوائم أخرى أبدت استعدادها للتحالف مع قوائم كانت تعد إلى وقت قريب من ألد الخصوم، حيث أكد النائب أسامة النجيفي استعداد قائمة الحدباء التي حازت على أعلى الأصوات في الموصل للتحالف مع قائمة التآخي الكردية.
قائمة الحدباء تستطيع لوحدها أن تشكل حكومة محافظة نينوى. القوائم الأخرى إذا كانت مستعدة للتحالف معنا ونحن نرحب بهذا الأمر فأهلا وسهلا، وسيكون هناك حوار لصالح المحافظة. نحن لسنا ضد قائمة التآخي الكردستاني، ولكن لدينا ملفات لابد أن تبحث قبل أن نتعاون معهم في نينوى.
يذكر أن رئيس الوزراء نور المالكي قد التقى مؤخرا رئيس المجلس الإسلامي الأعلى السيد عبد العزيز الحكيم، ويبدو أن هذا اللقاء جاء ضمن التحرك لخلق التحالفات. وقد أكد عضو المجلس الإسلامي الأعلى رضا جواد تقي وجود تحركات بهذا الخصوص.
قررنا وناقشنا الأطراف الأخرى وخاصة قائمة ائتلاف دولة القانون. نحن منذ ذلك الوقت قررنا أن ندخل في الانتخابات، وعندما يتم إعلان النتائج الفائزون سيخوضون جولة جديدة من الحوارات المكثفة لتشكيل إطار أو ائتلاف واسع، ولكن أول الحوارات ستكون مع الإخوان في ائتلاف دولة القانون، ثم تتوسع لتشمل أطراف أخرى في الائتلاف السابق، وهناك أطراف أخرى ممكن إضافتها.
إنشاء تحالفات بعد عملية ديمقراطية اختار فيها الشعب من يراه الأصلح لإدارة مجالس المحافظات، وجدها المحلل السياسي هاشم حسن من إفرازات الدول ذات الديمقراطيات الناشئة.
مسألة التحالفات هذه عملية مألوفة بالديمقراطيات الناشئة، يعني الديمقراطيات العريقة بإنجلترا وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية دائما أنه الانتخابات محورية حول كتلتين أساسية، وما تحتاج إلى تحالفات صغيرة، وإنما تحالفات داخل المجتمع الأمريكي أو بالانتخابات التمهيدية. الانتخابات العراقية بالتأكيد راح تفرز أنه تحالفات كثير من القوى الصغيرة تحاول أن تأتلف مع القوى الكبيرة، خاصة أنه ائتلاف القانون للمالك سيستقطب كثير من الكتل.
المحلل السياسي هاشم حسن حذر من تداعيات نشوء تحالفات بين قوائم رفع الشعار انتخابي معين مع قوائم أخرى كان لها برنامج مختلف، ومنها تحرك رئيس الوزراء للتحالف مع أحزاب إسلامية أخرى كحزب الفضيلة أو المجلس الأعلى الإسلامي وحتى التيار الصدري.
أي تحالف مع قوة محسوبة على طائفة أو على فئة سيكون مصيرها مثل التحالفات الأخرى اللي فقدت رصيد كبير.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أخيرا، وفي كربلاء أعلن أن السلطات المحلية أنجزت جميع الاستعدادات اللازمة لتأمين سلامة ملايين الوافدين إلى المدينة لأداء الزيارة الأربعينية، والذين يتوقع أن تتجاوز أعدادهم في غضون الأيام المقبلة زوار العام الماضي. تفصيلات أخرى في سياق المتابعة التالية التي أعدها لملف العراق مراسلنا في كربلاء مصطفى عبد الواحد.
بدأت طلائع زائري العتبات المقدسة ممن قصدوا كربلاء بهدف إحياء زيارة الأربعين تصل إلى المدينة التي انتشرت في شوارعها وعلى الطرق الخارجية المؤدية إليها سرادق العزاء، فضلا عن مظاهر الحزن من رايات ولافتات سود كتبت عليها عبارات حزينة تذكر بواقعة الطف التي حدثت سنة 61 للهجرة. من جهتها أكملت الأجهزة الأمنية استعداداتها الخاصة بالزيارة، وقال قائد شرطة كربلاء العميد الركن علي الغريري إن الخطة الأمنية باتت جاهزة بكل تفاصيلها. وأشار الغريري إلى أن مدينة كربلاء ستقسم وفقا للخطة إلى عدة أقسام يشترك الجيش مع الشرطة في تأمين الحماية لها.
اشتركت في هذه الخطة عدد كبير من القطاعات، قطاعات المحلية والقطاعات الملحقة من الوحدات خارج المحافظة. حقيقة خطة متوقعينها النجاح، وأكيد النجاح، تعاون المواطنين، تعاون رجال الدين، تعاون شيوخ العشائر، تعاون الناس الخيرين من أبناء هذا المحافظة المقدسة. حقيقة بشكل عام الخطة هي مثل ما قلنا مرنة قابل للتغيير حسب الظروف وحسب ما يملي الموقف علينا. مبدئيا هي قسم المدينة إلى عدة أطواق، الطوق الأول اللي هو المدينة القديمة والطوق الثاني اللي يليه.
من جهته قال محافظ كربلاء المنتهي ولايته عقيل الخزعلي إن عدد من يحيون زيارة الأربعين التي ستحل خلال الأيام المقبلة ربما يبلغ 9 ملايين زائر، وهو عدد قال إنه يفوق عدد الزائرين في الأربعينية الماضية بحوالي 2 مليون زائر.
المتوقع في أن يزداد عدد الزائرين إلى 2 مليون عن ما كان في العام الماضي، يعني العام الماضي 7 مليون. المتوقع نتيجة قراءة الأيام الأولى هو أن العدد قد يصل إن شاء الله إلى 9 مليون.
وأضاف الخزعلي أن آلاف المواكب المعنية بتقديم الطعام وتوفير المبيت للزائرين قد انتشرت في مدينة كربلاء وعلى محيطها.
لدينا أكثر من 3128 موكب خدمي قد تسجل ضمن لجنة المواكب المشرفة عليها قيادة شرطة محافظة كربلاء. لدينا أيضا اشتراك من قطاعات خدمية ومواكب طوعية خيرية من باقي المحافظات العراقية.
في هذه الأثناء استنفرت الدوائر الخدمية في محافظة كربلاء كامل طاقتها لإحياء الأربعين، وقد نشرت صحة كربلاء عشرات المفارز الطبية في أماكن مختلفة من المدينة، وكذلك فعلت مديرية الدفاع المدني، كما أرسلت وزارتا النقل والبلديات عشرات السيارات لنقل الزائرين وأخرى لنقل المياه بهدف توزيعها على الزوار وأصحاب المواكب عند الطرق الخارجية. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
وبهذا مستمعينا الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري الذي أعده وقدمه اليوم ناظم ياسين. إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحرة. مستمعينا الأعزاء، ومن أجواءنا التراثية الأصيلة سيكون معكم الآن المطرب العراقي ناظم الغزالي.
لك نيران من فرقتك نيران من تنبى بحشاي ولد من تنبى بحشاي عطشان روحي عليك عطشان روحي عليك ما ترتوي بمي ولد ما ترتوي بمي ويلش مصيب منه اللي يجيب ويلش مصيب منه اللي يجيب
انسى القمر في عوارك انسى القمر في عوارك بايد لهيبة يا ولد بايد لهيبة
وعلى الدرب يا هواي وعلى الدرب يا هواي تربي عيوني يا ولد تربي عيوني
أجمل سلام لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين والمخرج نجيب بلاي مع بدء فقرات ساعة أخرى من بثنا لهذا اليوم، تتضمن تقريرين أحدهما حول رفع جلسة البرلمان المخصصة لترشيح رئيس جديد له إلى يوم الاثنين. وسنلتقي في ختام الساعة مع الزميلة سميرة علي مندي وضيفها الفنان التشكيلي أحمد غريب عبر حلقة من برنامج عراقيون في المهجر. سيداتي وسادتي، رفع مجلس النواب العراقي جلسته المقررة الأحد إلى يوم الاثنين بعد انسحاب عدد من الكتل السياسية لعدم التوافق على مرشح لرئاسة المجلس، وقد تصاعد التشنج بين الكتل حد المطالبة بحل البرلمان. وعلى الرغم من الخلافات الواسعة على المرشحين، إلا أن النائب محسن السعدون يؤكد أن هوية المرشح لرئاسة مجلس النواب ستتضح خلال يومين. حسن راشد والتفاصيل.
مرة أخرى لم يتمكن مجلس النواب العراقي من التصويت على المرشحين لرئاسته بعد انسحاب عدد من الكتل البرلمانية من جلسة الأحد، حيث كان مقررا التصويت على المرشحين السبعة للمنصب. وقد تصاعد التشنج بين الكتل حد المطالبة بحل البرلمان، كما دعا إلى ذلك رئيس كتلة التحالف الكردستاني فؤاد معصوم، ما أدى إلى رفع الجلسة وإرجاء التصويت على المرشحين إلى جلسة الاثنين. النائب محسن السعدون يوضح أهم ما دار في جلسة الأحد.
اليوم كان هناك مرشحين أربعة من جبهة التوافق، والآخر كان من المكون السني. عندما أردنا أن نبدأ بالتصويت كان هناك انسحاب من جبهة الحوار والكتل الأخرى، وأعطوا وطلبوا أن يكون هناك مجال آخر خلال يومين القادمين حتى يكون اتفاق بالاتفاق انتخاب رئيس البرلمان، وتأجلت عملية اختيار إلى يوم غد أو بعد غد.
وعلى الرغم من الخلافات الواسعة على المرشحين، إلى أن السعدون يؤكد أن هوية المرشح لشغل رئاسة مجلس النواب ستتضح خلال يومين.
لحد الآن الموضوع غير واضح، حتى يكون اتفاق مع كل الكتل سوف يكون خلال يومين أن يكون المرشح اللي يشغل هذا المنصب يكون واضح.
وكان النائبان خلف العليان وطه الهيبي قد أعلنا قبل بدء الجلسة انسحابهما من الترشيح لرئاسة البرلمان، فيما بقي خمسة مرشحين للمنصب، أربعة منهم ينتمون إلى جبهة التوافق العراقية، والمرشحون هم أياد السامرائي وخليل جدوع وحسين الفلوجي ووثاب شاكر وعبد مطلق الجبوري. النائب خلف العليان يقول إنه سحب ترشيحه لتسهيل عملية اختيار رئيس جديد للبرلمان. ويعزل العليان في تصريح لإذاعة العراق الحر سبب التوتر الذي سيطر على جلسة الأحد إلى ما يسميه بتعنت الحزب الإسلامي.
حقيقة هذا التأخير كله بسبب تعنت الحزب الإسلامي وإصراره على إجراء التصويت هذا اليوم بحسابات خاصة، على اعتبار أنه مؤيد من قبل الأحزاب الكردية وبإمكانه أن يحصل على الأغلبية ويفوز، هذا حسابه.
ويطالب العليان بإرجاء اختيار رئيس جديد لمجلس النواب إلى ما بعد العطلة البرلمانية والتركيز على مناقشة وإقرار الموازنة العامة. وكان رئيس كتلة التحالف الكردستاني فؤاد معصوم قد طالب بحل البرلمان وبدأ بجمع التواقيع لتحقيق ذلك، كما يوضح النائب خلف العليان.
طلب السيد فؤاد معصوم رئيس الكتلة الكردية في البرلمان حل البرلمان، وحاول جمع تواقيع للتصويت على حل البرلمان هذا اليوم.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أحلى التحيات لمستمعي إذاعة العراق الحر. سيداتي وسادتي، بمشاركة ثمانية منتخبات عالمية بينها العراق، ستنطلق في حزيران المقبل بطولة القارات في جنوب أفريقيا، وتعتبر مشاركة العراق في هذه البطولة هي للمرة الأولى، ويطالب المعنيون في الشؤون الرياضية أن تكون هذه المشاركة قوية بعد أعداد منتخب ينال دعما ماديا ورعاية من خلال تعيين مدرب كفو، فضلا على الاستعانة بلاعبين شباب أكفاء يمكن أن يتم من خلالهم تجاوز إخفاق المنتخب في خليج 19.
ينظر المراقبون الرياضيون باهتمام إلى بطولة القارات التي ستنطلق في حزيران القادم بمشاركة ثمانية منتخبات عالمية بينها العراق، التي قررت الجهات الرياضية المسؤولة مشاركته مبدئيا في البطولة، حيث يطالب هؤلاء المراقبون بضرورة أن تكون مشاركة العراق قوية من خلال إعداد منتخب ينال دعما ورعاية، سواء من حيث تقديم الأموال أو تخصيص مدرب كفو، فضلا عن الاستعانة بلاعبين شباب أكفاء يمكن من خلالهم تجاوز اتفاق المنتخب في خليج 19، حيث يطالب الصحفي الرياضي عدنان لفتة المشاركة بلاعبين محليين غير محترفين.
يعني إذا كانت بنفس الطريقة ونفس الصيغة فأعتقد الإسقاط لن تكون ذات جدوى، لأنه إذا اعتمدت نفس الأسماء أقصد اللاعبين وبنفس الطريقة التي يديرها الاتحاد أمور اللعبة، فأعتقد أن هذه الأمور لن تكون في صالح الكرة العراقية. نحن بحاجة إلى تجديد، أعتقد اختيار لاعبين جدد هذا أمر مهم بالنسبة للرياضة العراقية.
مش وفرين طبعاً
بالتأكيد الاعتماد على الطاقات المحلية موجود داخل العراق أعتقد أفضل من أنه الركض واللهث وراء اللاعبين المحترفين اللي أثبت الأيام أنهم ليس جميعهم من المعدن النفيس.
هل طالب في هذا الاتجاه أيضا بجهود الحكومة بالتدخل في دعم الفريق؟
بالتأكيد دعم الحكومة مهم جدا، لأنه المنتخب العراقي يحتاج إلى أنه يتحصل على مبالغ دعم للمشاركة ذات مستوى عالي، لكن أعتقد أيضا التدخل الحكومة أيضا لابد أن يكون بحدود معينة، لأنه حتى ما تلقى اللائمة عليها كما حدث في مع قضية فيرا عندما اتهمت الحكومة بأنها هي التي فرضت فيرا على اتحاد كرة القدم. أعتقد الاتفاق يجب أن يكون بأمر الاتحاد نفسه.
بطولة القارات ستقام في جنوب أفريقيا، وسيشارك العراق بطل أمم آسيا مع منتخبات إيطاليا بطلة العالم لعام 2006 والبرازيل بطلة كوبا أمريكا والولايات المتحدة بطلة كأس الذهب لعام 2007 وبطل أمم أفريقيا وبطل أمم أوروبا وبطل القارة الأوقانوسية، بالإضافة إلى جنوب أفريقيا الدولة المستضيفة، حيث يشارك العراق للمرة الأولى في البطولة التي يرى الإعلام الرياضي ضياء حسين بأن الوقت مناسب لإعداد فريق قوي قادر على المشاركة.
بالتأكيد يعني كل رياضة عراقي يتمنى جد في بطولة مثل هذه البطولة. الآن أمامنا مسافة كبيرة، المنتخب العراقي ما زال هو بطل آسيا، لديه من اللاعبين عديدين لكن هي تبقى مسألة الإعداد. بالتأكيد يعني الآن إذا أريد نلعب مع منتخب إسبانيا أو نلعب مع منتخب جنوب أفريقيا أو مع منتخب نيوزيلندا أي من المنتخبات الأخرى، نحتاج إلى أموال قد تصل إلى ملايين الدولارات على مود نقدر نستقطبهم. الآن هي فرصة وهذا استحقاق، لكن يبقى الأهم أنه الدولة وبصفة خاصة الحكومة من خلال تدخلها في شأن الرياضي، خصوصا وأنه الآن يعني بعد ما حصل في بطولة كأس الخليج، وأن تضع أسس وإطار صحيح لعملية الإعداد لكي نصل بالتالي إلى تنفيذ مشرف للكرة العراقية.
إخفاق المنتخب العراقي في بطولة خليج 19 وظهوره بمستوى ضعيف لا يليق بسمعة الكرة العراقية هو ما جعل الجمهور الرياضي يخشى من المشاركة في بطولة القارات، ما لم يتم إعادة النظر بالفريق كما يقول المشجع الرياضي أحمد ظاهر.
بالنسبة لمشاركة بطولة القارات للمنتخب العراقي، أعتقد أنه أن يكون المدرب المحلي هو أفضل شيء للمنتخب بعد إقالة فييرا، ثانيا أن يشاركون بصورة مشرفة أو لا يشاركون، بعد أن منعد الانتكاسات السابقة أن نجددها، نريد فرحة عراقية، نريد فرحة يعني فوز يفرح الشعب العراقي. وأقترح أن يكون المنتخب الرديف اللي فاز ببطولة النرويج أن يخرج منه لاعبين جيدين أمثال علي صلاح وغيره أن يشاركون بالمنتخب بدلا من المحترفين واللي شاركوا في خليج 19 لأن ما أثبتوا وجودهم وإلا لا يشاركوا ولا يحفظوا ما وجههم.
إذاعة العراق الحر بغداد.
هذه إذاعة العراق الحرة. أعزائي المستمعين، الفنانة والمطربة العراقية مائدة نسهت تشارك في منهاج اليوم بهذه الأغنية.
اسم الحب مكتوب بقلبي ومكتوب بقلبك زاهي ويصبر من حبي ومن حبك أجمل صدفة دلتني على دربك أجمل صدفة أجمل صدفة دلتني على دربك وشلون تلاقينا من نظرة وحبينا وشلون تلاقينا من نظرة وحبينا والحب يا محلى الحب يا محلى والحب يا محلى الحب يا محلى حب وحبك ما يتغير لا 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 انت وقالي قلبنا لا 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 حب وحبك ما يتغير لا 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 انت وقالي قلبنا لا 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 الحب يهنينا بالغم يسلينا الحب يهنينا بالغم يسلينا واحنا نغني
إذاعة العراق الحر تقدم عراقيون في المهجر. عراقيون في المهجر برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين خارج وطنهم. عراقيون في المهجر برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
سعادة أوقاتكم مستمعين الكرام وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج عراقيون في المهجر حيث نستضيف اليوم فنانا تشكيليا يقيم في عمان لنتعرف على تجربته. أعزائي قيل في ضيف حلقتنا لهذا اليوم أنه يؤثث الألم العراقي باللون والنحت وكتب عنه أحد النقاد يقول إنه يتفرد في التزاوج بين فن النحت والرسم. يشتغل الفنان على ثلاثة محاور رئيسية الأول النحت والثاني الرسم والثالث الجمع بينهما في عمل واحد ولكل نوع من هذه الأنواع رؤية وتقنية وأسلوب ومواد وألوان خاصة. ضيفنا هو الفنان التشكيلي النحات والخزاف أحمد غريب. ولد الفنان عام 1966 وبدأت موهبة الرسم تظهر لديه في سنوات الطفولة المبكرة عندما بدأت رسوماته تلفت أنظار معلميه وزملائه في المدرسة الابتدائية.
يعني فتحت عيني أخويا فرج وده يرسم وده الوان إحنا صغار كنا يعني 4-5 سنوات فصار عندنا ولعب هاي الأشياء يعني بالفطرة يعني شلون فضول إنه نقدر نرسم نقدر نلون فبدأت نتنمل هاي الشغلة. دخلت بدائية صارت مسابقة بميونخ كانت طلب للمدارس العراقية شاركت بها فزت بها وقتها كانت 30 دولة يعني هاي السبعينات عشيري أي وجابوني بوقتها قلم باركر وعلي بوقتها حلوة كانت يعني واحد صار كان ابتدائي تجي زايد فشي بدأت الحالة تتطور عندي فنيا يعني ابتديت اتعلق اكثر بالفن يعني احنا ابتدائيتي كلها ارسماني وخطط وكذا والون وانحت مرات اجيب طابوق اظل احفر بيها حتى انها تمين بعدين بالمتوسطه صار ديدني انه اخلص الثالث حتى اصل معهد ديدني بس بدي اخلص الثالث يعني اقرب شيء فني هو المعهد الفنون بعد الثالث فبعدين والله رحت على القبول وطلعت الاول بالاختبار 300 طالب بقيتهم قبله وحوالي 70 عن الاول عليهم بالاختبار هم كانوا واقفين الله يذكره بالخير استاذ سلمان عباس.
في معهد الفنون الجميلة ببغداد تتلمذ على يد كبار الفنانين التشكيليين.
اختصت بالخزف لأن أنا كنت أرسم وكان بقيت الأستاذ سلمان عباس يدرسنا على الألوان وشجعني على الرسم بقيت الأستاذ عن رسمة جديدة واللون جديدة بس أريد أحب الخزف لأن أحب هاي الشغلات الطوطمائية بالنحت والخزف والطين يعني فترة الدراسة صارت محك بكثير مدارس فنية مثلا عندنا نحاتين كبار كانوا عندنا صادق ربيع كان عند عبد الرحيم وكيل الله يرحمه كان عندنا ميران السعدي الله يرحمه فخر النعيمي الأستاذ سهيل الهنداوي يعني سهيل الهنداوي كان يعتبر شاب قياسا لسه سهيل الهنداوي يعتبر من الرواد الموجودين فكانت فترة ضخمة يعني كانت عندنا عمالقة يعني وبين فترة وفترة مثلا الأستاذ إسماعيل فتاح يجي على المعهد فكنا نحتك بناس يعني بالنحت إلهم باع هاي واحدة حبيت النحت كلش علقت فيه حسيت يطي اللي أريده بالرسم وبالكتلة يعني بعدين اختصيت بالخزف درسنا بالخزف الله يذكره بالخير أستاذ بدر باسم أستاذ كاظم غانم دول من الأساتذة القريبين علي درست طارق إبراهيم أمين عباس وحبيت يعني حبيت كل من قلت لي شو عنده مدرسة كل من عنده ثيمة مختص بيها أنا كنت اجتهد بالشغل يعني كنت من نص الصبح لليل أطلع من المحل يعني يدخل دوام مساء يعني بعد مطين وقاعد المحل فكان الأساتذة شو يسوون يوصلوني على شغل تعال أحمد للبيت ويانا عندنا جداية تعال فرش ويانا يعني نفذنا مثلا جدايات المطار مع البصرة أنا كنت واحد من المنفذين لأعمال مثلا أستاذ أمين عباس ساعدت بأستاذ جواد زبيدي مع المطار البصرة ست سام السعودي الله يرحمه اشتغلت وياها يعني هاي كلها اكتسبت بها خبرة كبيرة.
تتميز أعماله الفنية بالتزامها بالموروث وطرحها الواقع الراهن بصياغة الفنان ورؤيته الفنية والثقافية مبلورة خصوصيته الفنية وتفرده في التعامل مع الموضوعات باختلافها واختلاف مصادرها ولكنها مع كل هذا تحمل بصمات الفن العراقي المعاصر والأسلوب الذي طرحه الرواد وخاصة الذين تأثر بهم خلال سنوات الدراسة محافظا في الوقت ذاته على خصوصيته الفنية الفردية ذلك لأنه لم يكن مقلدا.
صح التعبير أنا أحب الثيمة العراقية البغدادية يعني نقدر نقول مدرسة أستاذ جواد الله يرحمه أستاذ ضياء الله يخليه يعني ضياء العزاوي حبيت شغله كلش حبيته وأنا صغير يعني كنت أقول عشان يعتبر من رواد المدرسة وتخطيط المدرسة البغدادية كانوا يأخذون الثيمات الموجودة بالبنايات بداية هو خريج آثار فكان عنده المام بالآثار العراقية فيأخذ الأفريزات الحضارية فحبيت الشغل هذا حبيت أمشي على هالشيء بس يعني إلى حد ما في جانب أنا بعيد من جانب آخر بس يعني ممكن أنت تنسخين بس أحب شغله كلش أحب شغله.
مع هجرة آلاف الفنانين والكتاب العراقيين بحثا عن الحرية وتخلصا من الضغوط والقيود الفكرية قرر الفنان أحمد غريب أن يترك العراق ويلجأ إلى عمان حيث يقيم اليوم.
احنا مجينا هنا مجينا هاربين من وضع او ماكو احد يترك بلده، فمن يتهيئ لك وضع افضل من الوضع اللي انت بيه اكيد راح يصير عندك فرد ذكاء. يعني ما ممكن واحد يستعصي الغربه ومعاناتها، ممكن، بس الامان اللي موجود خلانا شويه عندنا بحبوحه من الحركه الفنيه، بحبوحه من الفكر، نقدر نعمل، نقدر ننتج، وطبيعي منتجنا مختلط ومنتزج مع معاناة الغربة والفراق والأهل والأجواء البغدادية والشوارع، أكو مناطق عشتاق لها، يعني هاي كلها نمزجت كونت فتشي أنا أعتبره خميرة صار. وهذا أصور يعني أكثر الفنانين اللي عاشوا دراسة برا، خلينا نقول إحنا كانوا وثاتنا يدرسون برا، فكانت الدراسة شكل لهم غربة، إحنا صارت غربتنا غير، غربتنا مفروضة عكس الدراسة، بس النتاج واحد أتصور يعني الحمد لله. يعني بس إيش يعني فرحت أنه قدرت أنتج، أنا أحب الإنتاج الفني لأن هذا هو فرد عندك شيء داخل التفرزي، من يدخل ما ينفرز راح يشكلك عندك فد عائق بداخلك، يشكلك فد عقبة فد نكسة، أما من تنتجين يصير تفريغ، وهو هذا الشيء اللي جميل.
وعلى الرغم من الحرية التي يتمتع بها التشكيليون العراقيون المقيمون في دول المهجر، إلا أن هناك مشاكل عديدة يواجهونها.
بالنسبة للتسويق، الفنان دائما لازم يبحث عن التسويق لأكثر من 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 مجال، وبعدين لازم يكون يقوي علاقاته بالقاعات الفنية، يبرز نتاجه، يظهر للعالم، مو هو قاعد بالبيت ويد اللوحات تنباع، مستحيل. لازم يحتك، لازم يتواصل، لازم يطلع، لازم يشوف، لازم يعني حتى عبارة عن الاتصال بالانترنت يخالط القاعات اللي برا يخالط. أنا حقيقة يعني موقع على الويب سايت فادني إلى جانب كبير، يعني فادي، وصلت الأعمال بشكل واضح وتسوقات وهذه الحمد لله. بس قلت شو لازم يكون يعني تعب الفنان، لازم يتعب بالتسويق، لازم يتعب، لازم يعني خلينا نقول فيها بتعبير عدق، لازم يصرف.
شارك في عشرات المعارض التشكيلية داخل وخارج العراق، نذكر منها مهرجان الشباب في الصين عام 85 و900 ألف، ومعرض مشترك للفن العراقي المعاصر في طوكيو، كما حصل على جوائز عدة منها جائزة يوم الفن العراقي عام 87 و900 ألف، وجائزة مهرجان بابل الدولي عام 89 و900 ألف، وجائزة النحت العراقي في مهرجان بغداد العالمي عام 2000. لكنه تأخر كثيراً حتى تمكن من إقامة معرضه الشخصي الأول في عمان عام 2006. أحد النقاد كتب يقول عن هذا المعرض أن أحمد غريب يطرح أحلامه وكوابيسه التي حلت بروحه جراء ما حدث في بغداد، وقد ساهمت تلك الحروب في ظهور مفردات جديدة في مادة اللوحة العراقية، كون الحرب الطاحنة الصوت الأقوى في الأفق العراقي، وغريب واحد من هؤلاء الفنانين الذين تأثروا بهذه المأساة. عن معرضه الشخصي وأهمية مشاركته في المعارض التشكيلية يقول الفنان أحمد غريب:
خلال مشاركاتنا هو اللي يريده، يعني هي رسالة، يعني من قدام نوصل شيء، يعني سواء العراق تحديدا صارت رسالتنا أكثر خصوصية، أكثر شمولية من أساتذتنا السابقين. قبل كانت مشاركاتهم عبارة عن عواطف ومشاعر وحبيبة وطير ونخلة، هسه احنا لا، احنا صار توجهنا أكثر، عندنا هم كبير هو العراق اللي صار بالعراق، فصارت توجهاتنا يعني المعرض المركز الثقافي الفرنسي اللي صار المعرض الأول، طبعا هو متأخر، بس المعرض يعني مو سهل إنسان يسوي معرض شخصي، مستحيل، يعني كنا تقولون 20 سنة ميسوا المعرض، لأن المعرض يعني مو سهل. أول راح تعرضين إلى مسقط ضوء، مسقط ضوء يخليك محك مع كل المحيط، بالتالي لازم تطلع التجربة ناضجة، والحمد لله يعني المعرض يعني مو على شيء، بس بشهادة النقاد والكتاب والأصدقاء يعني لاقي أقبال يعني الحمد لله. فأردت تجربة التفجير، تجربة المفخخات بالمعرض، كانت الدم والنحاس والخشب، هذول المعدنين المتناقضين الخشب والنحاس، يعني فلسفيا يولدون، هذا يحترق بسرعة وهذا يطول بالحرق، فعملية كانت فيها يعني فكرة وصلت، أتصور وصلت للجمهور يعني.
وعن مدى تأثر التشكيليين العراقيين بالفن الغربي والتزامهم وحفاظهم على الموروث الشعبي العراقي يقول:
والله هو التأثر ما لا شك موجود، والإنسان لازم يأثر ويتأثر، هذا مؤكد. حافظوا وقسم طلعوا، بس أتصور يعني هي يعني حتى يكون هذا الفنان من العراق لازم يبين شيء، إذا يبتعد عنه راح ينسلخ، من ينسلخ راح يسيل نفسه القلب يسيل العراق. فأكو حافظوا وأكو طلعوا، يعني ما وصلوا النتيجة من يطلعون فيرجعون على الدراب، يبدون ينهلون من هذا الشيء وبس الوقت ميزهم يعني.
يرى الفنان أحمد غريب أن الفن التشكيلي العراقي تطور بشكل كبير في السنوات الأخيرة واستطاع أن يصل إلى مستوى العالمية.
جدا جدا متطور، يعني متطور على مستوى قارات، يعني جدا وعلى ولاق رواج وبالك أوروبا وكل العالم. يعني أنا هذا الشيء لمسته بشغلي ولمسته بالأعمال الأصدقاء والأساتذة، عليهم أقبال لناحيتهم ولجدارياتهم وكل. إذا تسأليني آخر مشاركاته كانت بالشارقة، قبل شهر افتتح معرض اللي هو بينالي المريو المسموع بالشارقة، افتتح أمير الشارقة. أنا شاركت بخمس أعمال اللي هي بايستري اللي هو يسمون حياك السجاد، تصميمي وسجاد ينحات، يعني طريقة هاي تدرس بباريس وألمانيا وإيطاليا، فشاركت بيها والحمد لله يعني خابروني نقاد كبار باركولي وهنوني، وهي تجربة أعتز بيها. وقبلها كانت مشاركة بالشاركة مع البينالي الخط العربي، شاركت بلوحات بها حرف عربي، يعني دخلت الحرف وقلت لك أنا استلهمت الشغل كله من أستاذ ضياء، يعني أحب شغله. أستاذ ضياء كان دائما يأكد على الحرف على اعتبار الهوية، أنا كنت الحرف أتحاشى لا لي شيء، وإنما الحرف أشوفه صعب. بعدين حبيته حقيقة، دخلته شفته فد شيء جميل وفد شيء لطيف. يعني على سبيل المثال بيكاسو عنده مقولة حلوة عن الخط العربي، يقول أنا إيش قد ما أوصل بالشغل أشوف الخط العربي سابقني بكثير تفاصيل.
يقيم الفنان حاليا في عمان وهو متفرغ للعمل الفني في مشغله الخاص، ويحلم بتأسيس استوديو خاص في بغداد كي يتمكن من نقل تجربته الفنية إلى أبناء بلده. هو حلم وأمنية من بين الأماني العديدة التي يحملها في قلبه.
مشروع شخصي أتمنى العراق يستقر ويهدى، صور جميل وأسوي لي في استوديو كبير وأشغل طلاب مجان، يعني بنات ولد أعلمهم تجربتي، لأن أنا يعني مو على شيء، يعني بس الحمد لله معروف ببغداد وهنا الحمد لله انعرفت، فأعطيهم شيء من عندي وأوجههم توجيه الصح حتى ليت يلتهون بالآية. أكو لوثة عولمة، هي العولمة حلوة توصلت لك الأب الأشياء كثيرة، بس أكو لوثة بالعولمة هم اللي يستوعبوها، يأخذون الأب ستراب يأخذون الحداقة رأسا، في حين انت لا تتعلمين الأبجدية مع الفن. احنا تعلمنا من الصفر خاط الى ان وصلنا للنحت واللون وكل شيء، فانا احب انه يصير سوي المدرسة، احنا نقول مدرسة فنية في بغداد، هاي امنيتي يعني.
كنا مستمعين الأعزاء مع الفنان التشكيلي أحمد غريب، وقد حدثنا عن بداياته الفنية وسنوات الدراسة في معهد الفنون الجميلة، ومدى تأثره بأساتذته، ومدى الجهد الذي بذله ليكون له أسلوبه الخاص وبصمته الفنية، كما تعرفنا على تجربته في الغربة ونشاطاته وأحلامه. وبهذا مستمعين الأعزاء نصل إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المهجر، حتى نلقاكم، هذه سمير علي مندي تهديكم أجمل التحايا وأرقها وتترككم في رعاية الله وحفظه، كما أنقل لكم تحية المخرج.
هذه إذاعة العراق الحر. لمزيد من التواصل بين مستمعين الكرام ومكتب إذاعة العراق الحر في بغداد، يمكنكم الكتابة على عنوان البريد الإلكتروني التالي iraqhurr@yahoo.com. أكرر عنوان مكتب إذاعة العراق الحر في بغداد iraqhurr@yahoo.com.